بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، فمن تلك النعم العظيمة أن وفقنا الله إلى إنشاء جمعية خيرية، جمعية التوعية والإحسان، التي تقوم بإذن الله تعالى على البر والإحسان والإعانة لمن يحتاج إلى مساعدة على قدر الطاقة والإمكان. ونسأل الله الكريم أن تكون فاتحة خير لنا جميعا. أيها الإخوة الكرام، هذه الجمعية المباركة التي أنشأناها تطمح إلى أهداف خيرة. الهدف الأول تقديم مساعدات للمحتاجين كإفطار الصائم وقفة رمضان، وتزويج الشباب، توزيع الحقيبة المدرسية، وتقديم أجهزة لذوي الحاجات الخاصة. ثانيا، السعي في تقليل الآفات الاجتماعية كالمخدرات، السرقة، الهجرة الغير الشرعية، العنف الأسري. ثالثا، المساهمة في الحملات الإغاثية والتضامنية للمتضررين من الكوارث. رابعا، الإسهام في برنامج بناء الأسرة المنتجة. خامسا، المساهمة في توعية الشباب، وذلك بإقامة محاضرات علمية ودورات توعوية. سادسا، كفالة الأيتام والأرامل. وفي الأخير، الشكر موصول إلى كل من قدم إلى الجمعية يد المساعدة من المسؤولين على هذه الولاية، ونخص بالشكر ولي أمرنا والي ولاية بسكرة ورئيس بلدية بسكرة وكل مسؤول وضع ثقته فينا بالسماح بإنشاء هذه الجمعية الاجتماعية، فلهم منا كل التقدير والاحترام. وكذلك نشكر الشيخ إمامنا الشيخ الأزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على مشاركته لنا في هذه الافتتاحية، التي نسأل الله عز وجل أن تكون بادرة خيرا على هذه الولاية، وأن يحل في كل ربوعها الخير والبر والإحسان والأمن والإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن نشكر أخونا نذير على هذه الكلمة التعريفية للجمعية، والآن لا نطيل عليكم، ومع محاضرة الشيخ تحت عنوان وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات أن وفقنا جميعا ووفق إخواننا على هذه اللبنة في هذا البناء في هذه المدينة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يشارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته. هذه اللجنة المتعلقة بمثل هذه الجمعية التي ما أنشئت إلا للخير وللصلاح العام. هذه الجمعيات التي إذا قامت على الأسس السليمة وحمل أعداءها من يوثق بهم من أهل الخير والإيمان من الصادقين مع ربهم تبارك وتعالى والصادقين مع إخوانهم، فإنه سيكون في هذا خير عظيم، لا شك في ذلك ولا غير. هذه الجمعيات التي ما هي إلا وسيلة من الوسائل وليست غاية في ذاتها، هذه الوسيلة التي يأذن بها ولاة الأمر عندنا وربما يشجعونها وربما يسهمون في الكثير من خيرها، وهذا الذي ينبغي على الغلورين على دينهم والمحافظين على مصالح بلدهم الذين يسعون في نشر الخير والمساهمة فيه. ولهذا نشكر هؤلاء جميعا وعلى رأسهم السلطات الولائية وعلى رأسهم والي ولاية بكر الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه للخير وأن يبارك فيه وفي عمله وأن يجعل أعماله في طاعة الله تبارك وتعالى وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، كما نشكر إخوانه من باقي السلطات المحلية والأمنية لهذه المدينة على مثل هذه التسهيلات وعلى مثل هذا التشجيع، كما أشكر إخواني من أعضاء هذه الجمعية على حسن ظنهم بأخيهم
وكريم دعوتهم بمشاركتهم في أول نشاط من نشاطاتهم الظاهرة أو الرسمية، لأن نشاط أهل الخير ليس محصورا في النشاط الجمعوي فحسب، بل ظننا بإخواننا أنهم ينشطون دائما وأبدا في أوجه الخير كلها، في كل ما فيه مصلحة لبلدهم ومجتمعهم، في كل ما يحقق الخير للبلاد والعباد، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم غيور على دينه ومحب لوطنه. فلهم مني جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك فيها، وأن يوفقهم في هذا الخير ويعينهم عليه، إنه سميع مجيب. ولهذا اخترت أن يكون موضوع هذه الكلمة متعلق بهذه المناسبة أو هذه الافتتاحية، ما دامت أنها متعلقة بافتتاحية جمعية خيرية. الخير أعظم الخير وكل الخير هو ما جاءنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وما دعانا إليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه وحثنا عليه في الكثير من آياته. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو معلم الناس الخير، والذي هو سيد الخيرين وإمامهم، هو الذي دعاهم لفعله، وهو الذي أوضح لهم طريقة فعله، الطريقة المرضية، الطريقة الربانية التي لا اعوجاج فيها ولا غبش ولا غموض. هذه الطريقة المستمدة من سنته عليه الصلاة والسلام، هذه السنة التي وصفها هو صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق هذه الحياة، مخاطبا بهذا أمته: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا اتفق العقلاء على وصف الخير وعلى وصف أصحابه من الخيرين أنهم أصحاب الأيادي البيضاء، هذا البياض الناصع الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام عما كل ما جاء به هذا النبي الكريم. نبينا جاء بالعقيدة السليمة التي بها حياة القلوب، وحياة القلوب حياة للأبدان وصلاح لها، وصلاح الأبدان صلاح للمجتمعات كلها. وهذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه القلوب لا صلاح لها ولا سلامة لها إلا بالإيمان الصحيح الذي جاءنا به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي غرسه في قلوب أصحابه وفي الأمة من بعدهم. ولهذا فإن ربنا تبارك وتعالى أعلن في الناس جميعا في هذا الباب أن كل من جاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في إيمانه على وفق ما كان عليه الصحابة في إيمانهم، بمعنى حقق الإيمان الذي حققه هؤلاء الصحب الكرام، فقد فازوا بالهداية في هذه الحياة، لقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم هذه الآية أن الذين خالفوا أو الذين اعوجوا أو الذين غيروا أو بدلوا في هذا الإيمان ليسوا على شيء، ليسوا على هداية، لأن الهداية لا تتحقق إلا بشروطها، وهذا من أعظم شروطها، بل هو أصلها وأسها، الإيمان بالله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة الغراء الكاملة المتكاملة التي فيها الصلاح كله والخير كله، جاء بالشريعة التي جمعت بين أحكام التعبد لله تبارك وتعالى وأحكام ما يصلح دنيا الناس من مسائل التعامل بينهم، نظم هذه المعاملات كلها، كيف يتعامل الناس مع بعضهم البعض، كيف تعامل من يكبرك، كيف تعامل من له حق عليك، كيف تعامل والديك، كيف تعامل أبنائك، كيف تعامل جيرانك، كيف، هذه كلها أحكام، بل هي شريعة قويمة جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي شهد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأثر المروي عن أبي الدرداء والأثر المروي عن سلمان رضي الله تعالى عنهما. أبو الدرداء قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا أخبرنا بعلمه، بمعنى أنه ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى ويصلح معاشنا ومعادنا ودنيانا وآخرتنا إلا وبينه لنا ودلنا عليه ورغبنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ترك شرا يبعدنا عن ربنا تبارك وتعالى، وفيه المفسد لنا في ديننا وفي عاقبة في دنيانا وفي عاقبة أمرنا، إلا وبينه لنا كذلك وحذرنا منه وأبعدنا عن طرقه ووسائله كلها. هذه هي الشريعة الكاملة المتكاملة التي جاء بها هذا النبي الكريم. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان وصلاح وإصلاح نفوس الناس، بالتزكية الربانية، بتطهير القلوب، بالحياة التي بها صلاح العباد، لأن صلاح العباد لا يتحقق إلا إذا كانوا على حظ من الخلق القويم والهدي الكريم الذي جاءنا به هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا تبارك وتعالى أغنانا بشريعته وأغنانا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام عن سائر الشرائع الأخرى، بمعنى أننا لا نحتاج إلى غيرنا في هذه الفضائل كلها، وما من فضيلة عند غيرنا إلا وفي ديننا وفي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام قسم السبق والحظ الأوفر والأعظم. علم هذا من علم، وجهل هذا من جهل. ومشكلة الناس أنهم ابتعدوا عن هذه المعاني وما حققوها وما وقفوا عليها. ولذا دعوة المصلحين، دائما وأبدا في كل زمن وفي كل حين. ومن آخر هذه الدعوات المباركات تلك الدعوة الإصلاحية التي حمل لواءها ثلة من علماء هذا البلد، دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتي كان أحد أساطينها وكبار شيوخها شيخ بذكر في أيامه وفي زمانه محمد العيد آل الخليفة عليه رحمة الله. هذه الدعوة التي قامت لإعادة الأمة إلى هذه المعاني، الأمة مرت بفترات أثر فيها هذا العدو المستعمر، فأراد طمس المعالم وتغيير الحقائق وتبديلها ونشر الخرافات والجهالات والعقائد الباطلة، حتى أصبح الناس لا يكاد حي من أحيائهم يخلو من مشعوذ أو من داعية إلى شرك وباطل وفساد. فأحيا الله جل وعلا بهؤلاء الخيرين وبهذه الجمعية الخيرية قلوب العباد، ورجع الخير في الأمة ورجعت الأمة إلى هذا المعين الصافي، إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكانت حقيقة هذه الدعوة الإصلاحية رجوع الأمة إلى أصلها وإلى مصادرها وإلى ينابيعها الصافية المعينة، هذه الينابيع التي أحيت قلوب أصحاب رسول الله وخرجوا بها في أقطار الدنيا بأسرها ينشرون هذا الخير. والذي عم المشرق والمغرب، يخرجون للناس ليخرجوهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجور إلى نور العدل، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. فأحيا الله تبارك وتعالى بهم العباد والبلاد. ولا تظنوا أن دعوة أصحاب رسول الله قامت بالسيف فحسب كما يدعي هذا أعداء هذه الملة. والله ما قامت هذه الدعوة إلا بالحجة والبيان، إلا بالحق المبين. والكثير من أرض الله ممن هي الآن أرض إسلامية ما عرفت جيوش الفاتحين ولا دخلها هؤلاء، بل دخلها الإسلام بنوره. بلاد اليمن التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني والحكمة يمانية، ما عرفت جيوش الفاتحين وهي قريبة من جزيرة العرب، بل هي من جزيرة العرب، هذه دخلها رجال ربانيون أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام أحد الأئمة والصحابة الكرام، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أدراك ما معاذ بن جبل أردف معه بعد ذلك؟ أبو موسى الأشعري قارئ الصحابة رضي الله تعالى عنه. بلاد اليمن كلها أصبحت بعد ذلك وأذعنت بعد ذلك لله رب العالمين وأسلمت عن بكرة أبيها. أسأل الله جل وعلا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرها من أولئك الأراذل الذين يريدون تدنيسها ونشر الفتنة والشر في أهلها، من أولئك الحوثيين الشيعة الروافض، عاملهم الله بما يستحقون. بلاد أندونيسيا أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، هذا ما دخلته جيوش الفاتحين، ما دخلته جيوش الفاتحين، دخله تجار صادقون يحملون هذه الشريعة ويحملون هذا الدين، تعاملوا به مع غيرهم، تعاملوا به مع هؤلاء، فكانوا موطن اهتمام وتعجب في طريقة تعاملهم، في صدقهم، في نصحهم. يبيعه البضاعة ثم يذكر له عيوبها، يوجد هذا في ملة من الملل، لا يوجد هذا إلا في ملة هذا النبي الكريم الذي قال لأمته: من غش فليس منا. كلنا نحفظ الحديث بلفظه: من غشنا فليس منا. واللفظ الثاني هذا الذي ذكرت أعم منه، من غش، غشنا نحن أو غش غيرنا، لأننا لسنا كاليهود، نحرم الشر إذا كان فيما بيننا ونبيحه إذا كان مع غيرنا. هذه عقيدة اليهود. الآن الذين حرفوا دين موسى عليه السلام، اليهود يبيحون بل وينشرون ويدعون إلى الشر، يدعون غيرهم ممن يسمونهم بالأمميين، الربا والزنا والفواحش بكل أنواعها، أما فيما بينهم فهو محرم عليهم. أما هذه الأمة، أمة الصدق وأمة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هي الأمة التي مبدأها والتي شعارها ودثارها أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه هي الأسس التي دعانا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي علمنا كل شيء والذي بين لنا كل شيء، كما قال هذا الصحابي الجليل كما قلت في الأثر الأول والثاني، حديث سلمان جاءه ذلك اليهودي وقال علمكم رسولكم كل شيء، قال نعم علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. هذا الأمر الذي هو سنة في الخلق جميعا، ولكن المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام له في هذا الأمر سنة وآداب وأحكام يسير عليها في تطهره، في دخوله للخلاء وخروجه منه، في تعوذه عند الخلاء. سبحان ربي العظيم، هذا موطن تعجب، بل تعجب وإعجاب. وسلمان رضي الله تعالى عنه ما كان من مثل أولئك المنهزمين نفسيا، المنهزمين نفسيا، الضعاف في شخصيتهم، يبدأ ربما يبرر ويحلل، لا والمقصود وما المقصود، قالوا نعم علمنا كل شيء حتى القراءة، اليقين على الهدي القويم الذي جاءهم به هذا النبي الذي عرفوا قدره والذي عظموه والذي أحبوه والذي اتبعوا سنته وما زهدوا فيها. قال أترك سنة حبيبي لهؤلاء الحمقى؟ أبدا، ما كان هذا هديهم ولا منهجهم. ولهذا علماؤنا يقولون ويقررون هذا الأصل، خير الهدي هو أهدي الأولين السابقين، هدي الأولين السابقين سلف هذه الأمة الكرام، كيف لا يكون كذلك؟ وقد نطق الوحي بخيريتهم وبفضلهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس في علمهم، خير الناس في تقواهم لربهم، خير الناس في حسن سلوكهم وآدابهم، وتخلقهم خير الناس للناس في نفعهم لغيرهم. يبيت أحدهم جوعان لأجل أن يعطي جاره، والله هذه ما وجدت إلا في هؤلاء، ولهذا أبقى الله جل وعلا ذكرهم وأثنى على فعالهم. هؤلاء هم الذين قال فيهم ربنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان هذا سبب في مهلكتهم أو إنقاص ما عندهم رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أخذوا هذا الخير عن معلم الناس الخير على الحقيقة، لأنهم عرفوا قدر هذا الخير وفضله، لأنهم بلغوا مرحلة أن يعيشوا لغيرهم قبل أنفسهم. والله كانوا يعيشون لغيرهم قبل أنفسهم، ولهذا مثل هذا المجتمع الذي هذه عقيدته لا يكون فيه إلا الخير ولا يأتي منه إلا الخير. ومن هذه النصوص التي اخترت أن تكون هذه الكلمة مقتبسة من هذا النص، النص القرآني، هذا القرآن العظيم الذي قال فيه من أنزله وهو رب العزة والجلال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في كل شيء، في كل شأن من شؤون حياتنا، للتي هي أقوم فيما يعتقده الناس في إيمانهم، للتي هي أقوم فيما يتعبد به الناس في عبادتهم، للتي هي أقوم فيما يتعامل به الناس في معاملاتهم، للتي هي أقوم فيما يقوم سلوكهم ويهذب نفوسهم، للتي هي أقوم في كل شيء، في دعوة الناس إلى دينهم وحثهم على هذا الخير. هذه الآية هي قول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآية الجامعة العظيمة التي حوت أسبابا للفلاح، أسبابا للفلاح ربنا تبارك وتعالى أمرنا بها، وهي قوله: اركعوا واسجدوا. وهذا من إيراد الخاص قبل العام، لأن الركوع والسجود من العبادة لله تبارك وتعالى ومن التعبد لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أمر أولا بأمرين هما من العبادة لبيان منزلتهما ولبيان درجتهما، والمقصود به هو هذه الصلاة، والمقصود به هو هذه الصلاة التي أجمع العلماء على أنها أعظم الأركان العملية، أعظم الأركان العملية. وحظ المسلم من إسلامه بقدر حظه من صلاته، قدر المسلم من إسلامه بقدر حظه من صلاته، بقدر محافظته على هذه الصلاة، بقدر حفاظه عليها ومحافظته على أحكامها وحاله حال أدائها هذه الصلاة العظيمة، التي لو لم يكن من فضلها إلا أنها الصلة بين العبد وربه لكفى بها فضيلة، لكفى بها فضيلة. سيد الأولين والآخرين كان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أحب الأشياء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الصلاة، الذي كان يجد راحته فيها. كان يقول لبلال إذا أراد أن يأمره بإقامتها: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بهذه الصلاة، أقم الصلاة حتى نجد راحتنا فيها. ولهذا وجب علينا إخوة الكرام أن نهتم بأمرها، وأن نتعلم أحكامها، وأن ندعو أبناءنا ونحفظهم ونربيهم عليها. والله إذا صلح أمر أبنائنا في صلاتهم، صلحت علاقتهم بربهم تبارك وتعالى، وإذا تحقق فيهم هذا الأمر كانوا صالحين مصلحين بإذن رب العالمين. لأن المصلح لا يكون كذلك إلا إذا كان صالحا في نفسه، هو مصلح لأنه يسعى إلى أن ينشر هذا الصلاح في الغير وأن يدعو إليه، وبهذا يكون الصلاح في المجتمعات. نحن دائما وأبدا نتحدث عن الآفات ونسعى لإيجاد الحلول والعلاج لها. لما؟ لأن هذه الآفات تفتك بالمجتمعات، تقطع أوصالها، تبدد طاقتها، تجعل أعداءها يتربصون بها، أنواع الفساد كلها. هذا الفساد الذي لا يرفع ولا يزول إلا بالصلاح والإصلاح في نشره ودعوة الناس إليه بالطريقة المرضية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، بالطريقة المرضية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان رؤوفا رحيما. ندعو الناس إلى هذا الخير بهذه الرأفة وبهذه الرحمة وباللين والرفق. قال الله عز وجل في حقه: فبما نعمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه دعوته، أو كانت هذه طريقة دعوته، بمثل هذا الرفق واللين. وكما قال مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض شباب من قبيلته من بني الليث، قالوا فأقمنا عنده 20 ليلة، قال وكان بنا رؤوفا رحيما. وهذا محل الشاهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهو يعلمهم، لأنهم جاءوا من بلدهم ليتعلموا، كان في تعليمه لهم برأفة ورفق ورحمة، حتى جعل هذه القلوب تحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أحبوه ثم عظموه ثم اتبعوه ثم دعوا غيرهم إلى سنته وإلى هديه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. العبادة بالمعنى العام، العبادة بالمعنى العام، وكما عرفها علماؤنا بأنها الخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى مع كمال الحب والتعظيم، أنك تمتثل أوامر ربك جل وعلا في كل ما أمرك به، لأن هذا معنى العابد لله تبارك وتعالى. العابد لله يسمع ويطيع. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يسمع ويطيع، نحن رضينا بالله ربا. وش معنى أنك رضيت بالله ربا؟ رضيت أن يكون الله تبارك وتعالى معبودك، بمعنى تتوجه إليه بالعبادة، ليس هذا فحسب، تخلص العبادة له ولا تشرك بعبادته شيئا أبدا، ولن تكون عابدا لله إلا بالإخلاص له في هذه العبادة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء، يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه، الله جل وعلا لا يقبل في العبادة أن تدخل معه غيره كائنا من كان، لأن الغير كله مخلوق والخالق هو وحده لا شريك له، مهما كانت منزلة هذا الغير أبدا. نحن جاءنا هذا النبي بهذا الحق المبين، المعبود واحد لا شريك له، رب العالمين الذي خلقهم والذي يرزقهم والذي ينفعهم ويضرهم والذي يميتهم ويحييهم والذي بيده ملكوت كل شيء، هذا ربهم تبارك وتعالى. وهذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. إذا كان هذه عقيدتك في هذا المعبود، كيف تتوجه بشيء من الأعمال لغيره، من الأعمال مما يتعبد به المعبود لغيره؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جمع الله عز وجل بين هذه الأمور، صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي، لا أذبح لغير الله تبارك وتعالى. كما أني لا أسجد لغير الله تبارك وتعالى، كما أني لا أصلي لغير الله تبارك وتعالى. يجي المخلوق من المخلوقين قد يكون ميتا عند قبره أذبح، ثم أدعي أن هذا الذبح إنما هو لله، وما دخل هذا القبر حتى تأتي عنده وتذبح؟ الله أمرك بهذا؟ أبدا، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا أن نفعل مثل هذا وإن كان لله، لأنه ذريعة للشرك، لأنه ذريعة للشرك به تبارك وتعالى. هذا يجي عند القبر ويذبح، هذا يجي عند أساس البيت ويذبح، قال يرضي هذوك الناس، يتصالح معاهم، هذوك الناس الجن يتصالح معاهم، ومن آخر الخرجات هذاك يجي للملعب ويذبح. قال فريق من فرق الكورة قال لك جابوا عتروس وذبحوه في الملعب حتى يبعد عنهم النحس. الله المستعان، هذه مثل هذه العقائد على مثل هذه الأرض التي جاهد فيها أولئك الرجال الأفذاذ من الفاتحين ومن علمائنا المتأخرين في بلد عبد الحميد ابن باديس والإبراهيمي والطيب العقبي البسكري رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين، تفعل هذه الأمور. والطامة ليست في هذا، الطامة في من يدافع ويعتذر لهذا. جزى الله خيرا علي بن شيخ لاعب ورأى أن هذا منكر وقال هذا منكر، جزاه الله خير، رغم أنوف المخالفين من المنحرفين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه مرضاة ربهم تبارك وتعالى. تذبح الذئب للجن حتى تبعد عن نفسك الشر، من الضار ومن النافع؟ الضار هو الله جل وعلا، والنافع هو الله تبارك وتعالى، والأمر كله بيده جل في علاه. قال إذن رب العزة والجلال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ثم قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا أولا فيه أمر، ثانيا فيه إطلاق الأمر في النصوص الشرعية يقتضي الوجوب، يعني فيه دلالة على أن هذا الأمر واجب. إذا فعل الخير في هذه الأمة واجب، فعل الخير بهذا الإطلاق يعني يعم أوجه الخير كله، يعم أوجه الخير كله، ولا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، ما تحقرش من المعروف. نحن يا إخوة الإيمان، نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام القائل الإيمان 64 شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق أو عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فتشوا على دين من الأديان أو شريعة من الشرائع بهذه العظمة وبهذا الكمال. الإيمان 64 وفي رواية 70 شعبة، وهذا فيه الدلالة الصريحة الجلية أن الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وأن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وليست منفكة عنه، الأعمال من الإيمان. وهذا يدل كذلك أن الإيمان يزيد بالأعمال، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. كلما ازددت لله طاعة، كلما حققت هذه الآية، كنت من الراكعين الساجدين العابدين لرب العالمين فاعل الخيرات، كلما ازداد إيمانك بالله تبارك وتعالى. وإذا ازداد إيمانك ازدادت درجتك ومنزلتك عند الله تبارك وتعالى، ازددت خيرا وانتشر بسببك الخير، لأن أهل الخير يؤثرون في غيرهم. أهل الخير إيجابيون، والإيجابي في هذا الباب بمعنى أنه يؤثر خيرا في غيره، يزيد من هذا الخير الخير في هذه الأمة. ولو أن تتبسم في وجه أخيك، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تقابله بالوجه العبوس الذي يجعله ينفر منك. هذا التنفير مذموم، ولهذا استقبحه النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمنفرين، يعني تنفرون غيركم بسبب هذا. مناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتكى بعض أصحابه كذلك، اشتكى رجل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ رضي الله تعالى عنه، كان ربما يطيل في صلاته، في صلاة العشاء، معاذ لشدة حرصه على الخير كان يصلي العشاء مع النبي في مسجده، ثم بعد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت الصلاة وراء النبي، ثم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مسجده إلى مسجد قباء، مسافة بعيدة، إلى مسجد قباء، وأهل قباء ينتظرون إمامهم، وإمامهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حتى يصلي به. وصور هذا الوقت يصل وقد تأخر نوعا ما، ثم يصلي بهم، فإذا دخل في الصلاة أطال في قراءته، يزيد يطيل في قراءته. قال النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا أبدا في الحق، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية: إن منكم لمنفرين، إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الكبير والمريض وذو الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن من فعل الخير أن تلقى أخاك بتلك البشاشة والابتسامة أو بالكلمة الطيبة. ولهذا أعظم كلمة عندنا نستقبل بها بعضنا أن نسلم السلام عليكم ورحمة الله، وهذا فيه خير عظيم، هذه التحية العظيمة التي هي تحية الإسلام. آخر هذه الأمور قال الله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فعل الخير بهذا الإطلاق، هذا الفعل الذي أمر الله تبارك وتعالى به الخيار البرر الخلص من عباده، أمر الله عز وجل به أنبياءه ورسله، قال تبارك وتعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، شهادة منهم لهؤلاء وكانوا لنا عابدين، هؤلاء أمرهم الله تبارك وتعالى بهذا بفعل الخيرات على هذا الوصف الذي ورد في الآية السابقة بهذا الإطلاق من غير تقييد ولا تضييق ولا تخليق. بعض الناس يريد أن يحصر الخير في أمر ما هو يعني هواه فيه، والناس تختلف مشاربهم وتختلف ميولاتهم في ظن الخير إلا في الصلاة مثلا، واحد ثاني يظن الخير إلا في العلم في طلبه، واحد آخر يشوف الخير إلا في الصيام، وهكذا تفاوت واختلاف الناس في هذه الأمور. وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الناس مشاربهم وتوجهاتهم مختلفة، وإذا كانوا في أبواب الخير فإنهم لا يعدمون هذا الخير. قال يروي، انتبه إلى هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة.
يا عبد الله هذا خير،
خير يا عبد الله هذا خير، هذا في أهل الإنفاق والصدق، يدعى من باب من أبواب الجنة. ويقال له، تقول له الملائكة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، دعي من باب الصيام وهو باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ قال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ يعني هذا معلوم أمرهم، كل واحد من أهل الخير يدعى من باب ذلك الخير. أبو بكر لشدة حرصه على الخير، هذا الرجل الخير الذي خيريته ما أعمى الله جل وعلا عنها إلا أعداءه من الشيعة الذين يلعنونه صباح مساء ويكفرونه ويشهدون أنه خالدا مخلدا في نار جهنم، لهم من الله ما يستحقون. هذا الصحابي الجليل يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يدعى أحد من الناس من هذه الأبواب، من هذه الأبواب كلها؟ يعني هذا باعه في الخير أوسع وأطول، اجتهد في أبواب الخير جميعها أو نقول جلها؟ قال نعم النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم. اسمع، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية لابن حبان وأنت هو يا أبا بكر، يعني من هذه الأمة رجل يدعى من هذه الأبواب كلها. إذا كان باب الصلاة هو منهم، إذا كان باب الصيام، إذا كان باب الجهاد، إذا كان باب الصدقة، كل هذا له فيه سهم وله فيه نصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الأعمال هي التي يقول عنها الأئمة أن الله تبارك وتعالى قسم الأعمال بين العباد كما قسم أرزاقهم، كما قسم أرزاقهم الرزق. الناس كل واحد الله عز وجل وش أعطاه، صح ولا لا؟ واحد الله عز وجل أعطاه من المال أطيبه وأوفره، واحد أعطاه من أي معلش نشوف بزاف الشباب، أعطاه من النساء أجملهم، واحد أعطاه من العلم أوفره، واحد أعطاه من القوة أكثر، وهكذا وهكذا من الأرزاق التي هي أرزاق الله جل وعلا. يرزق من يشاء، يرزق من يشاء. الله تبارك وتعالى يقول تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وش قال بعد ذلك؟ بيدك الخير إنك على كل شيء قادر. فالله جل وعلا كما قسم هذه الأرض قسم هذه الأعمال على العباد. المهم بالنسبة للعاملين ولهؤلاء العباد أن يتحققوا من شروط قبول ربهم تبارك وتعالى لأعمالهم. الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، ما كان خالصا له وحده لا شريك له. افعل الخير، افعل الخير، صلي لله، صم، حج، تصدق، تعلم، ولكن اجعل نيتك خالصة لله جل وعلا في هذا كله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تحقق شرط الموافقة، أن يكون خالصا صوابا، الصواب أن يكون موافقا لهدي رسول الله. هذه قاعدة أصل نسير عليه، أن أول العاملين وأن سيد العاملين وأن خير العاملين هو نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا نتقدم بين يديه في أي عمل من الأعمال، في أي عمل من الأعمال لن نكون أزكى منه ولا أطهر منه ولا أفضل منه أبدا. والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وش المناسبة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العظيم البليغ؟ مناسبة النفر الثلاث من أصحابه أرادوا الخير، فكروا، قصدوا بيوت أزواجه يسألون عن عبادته، قالوا أزواجه أمهات المؤمنين، أعلم الناس بحاله، أعلم الناس بحاله، يعني بحاله، صلاته في بيته، في صومه، في صدقته، في كل شيء. فلما جاء في الحديث فلما أخبروها كأنهم تقالوها، يعني شافوا أنها قليلة هذه الأعمال أو هذه العبادات. ولا شك أنهم صحابة يحسنون الظن ويعرفون قدر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أحدهم أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. احنا لسنا مثله، هذا ربي يغفر له الشيء اللي تقدم والشيء اللي تأخر، يعني حتى وش راح يستقبل لو يقع في 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 في, في زلل، والنبي معصوم من الزلل، أي عقيدة أهل السنة معصوم من كبائر الذنوب، فإن الله قد غفر له مسبقا. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني يعني يقوم الليل على طول ما يجيش يقول طبق فراشه ورماه. أما الثاني قال أما أنا أصوم ولا أفطر أبدا، يصوم الظهر. والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، هذو النساء مشغلة بعد أولاد بعد مشغلة أخرى أتفرغ للعبادة. الله عز وجل ما أمرنا بهذه الرهبانية التي ابتدعها غيرنا، الله عز وجل تعبدنا بهدي نبينا هذا الهدي الكريم، الذي لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم غضب غضبا شديدا. وكان النبي كما يصفه أنس بن مالك كان وجهه كقطعة قمر، إذا غضب ظهر هذا على وجهه، غضب غضبا شديدا. قال فصعد المنبر وقال بلغني عن أقوام، وذكر من مقالتهم أن واحد قال كذا واحد قال كذا واحد قال كذا، قال أما أنا، أما أنا وهو من هو، وهو الذي تعبدنا الله عز وجل باتباعه والسير على سنته، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، براء منه صلى الله عليه وسلم. هذا على غير ملتي وعلى غير هدي، أنا هدي هذا هو، وهو أكمل الهدي وهو أفضل الهدي، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا في كل عمل لابد أن نسعى ونجتهد في الإصابة فيه، والإصابة فيه تكون بموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بالسؤال والرجوع إلى أهل العلم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حب إنسان يعمل الخير يروح الواحد يظن به خيرا في هذا الباب، في العلم لإمامه أو شيخ من شيوخ بلدته أو مدينته، يا شيخ علمني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أنا راني رايح للحج علمني كيف النبي صلى الله عليه وسلم حج، والذي لما حج قال للصحابة والأمة من بعدهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولم يلقاهم بعد ذلك العام عليه الصلاة والسلام. تتعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتصدق، تتعلم كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، وكذلك في فعل الخير، وكذلك في فعل الخير كله، كيف تعلم الناس، كيف تواسي الناس، كيف تصل الناس، كيف توصل الخير للناس، كيف تتعاون وتجتمع مع الناس لأجل خيرهم، وهكذا. هذه من الأمور التي سمعناها من أخينا نذير في ما ذكر أنها من أهداف هذه الجمعية، التي نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها، وأن يوفق جميع إخوان أن يوفق جميع إخوانهم، لأنه هذا العمل الخيري ما هوش محصور على من هم إداريا أعضاء هذه الجمعية، هذا عمل أهل الخير ومحبي الخير جميعا، لأنه هذا الناس ما همش بالجمعية تحهم حابين مناصب ولا حابين دنيا ولا حابين ثناء الناس ولا حابين تكثير الثواب. عندهم مخطط حزب سياسي أو ما يجمعك جذودا. نعيذهم بالله من هذا كله. هذا الناس أرادوا الخير وشافوا باللي هذا الإطار يسهل لهم فعل الخير، وهذا الإطار يأمر به ولي أمرنا أن يكون على هذه الشاكلة، يعني في العلن لا خفاء فيه ولا لبس ولا غموض. إن جدوا حاجة على الخير نروحوا لولي الأمر نقول له إذن لنا بفعل كذا، كما هذا المجلس الذي صلى الله عز وجل أن يكون مباركا استأذنوا إخوانكم من ولي الأمر فأذن جزاه الله خيرا وجعل هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، وكان هذا الخير واجتمعتم لأجله وبسببه. فالمطلوب منا يا إخوان أن نعين إخواننا، وأول ما نعين به إخواننا أن ندعو الله تبارك وتعالى له أن يوفقهم في كل أعمالهم، وأن يبارك في هذه الأعمال، وأن يبارك في هذه الأعمال ليعم بها الخير، لأن في هذا الخير والله خير، خير للعباد وخير للبلاد، صلى الله أن يوفقهم وأن نعينهم فيما نقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن نعينهم ولو بالكلمة الطيبة، وهذا امتثالا لأمر ربنا تبارك وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإخوانكم ما ادعوا لأنفسهم شيء، ما قالوا احنا عندنا حسد ونحن معصومون، قد نرى منهم أو نلاحظ عليهم هفوة أو زلة، هذه نعينهم فيها بنصحهم عليها، نناصحهم ونمشي معهم ومع إخواننا جميعا بالنصيحة، لأن هذا الأصل الذي بني عليه ديننا وهو هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، هذا الحاج رقم عين، وأسأل الله تبارك وتعالى ولا بدلتوا أهل المكبر خلعتوني نقول أمر هذا طاقت عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا، وكما بدأنا ما تقدم به أخونا نذير من الشكر لمن يستحقه، ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا فقال لم يشكر الله من لم يشكر الناس، ومن أسدى إليكم بمعروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه عليه فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم كافأتموه. ندعو الله جل وعلا لكل من أسهم في هذا الخير وشارك فيه وأذن به أن يبارك فيه وأن يبارك له، وأن يحفظه من السوء كله، وأن يبارك له فيما رزقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله في شيخنا على ما أفادنا في هذه الكلمة الطيبة. والآن مع بعض الأسئلة، السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أعمل في محل يتردد إلي زبون من الزبائن يوميا، فسمعت بأنه مشعوذ يعمل في الخفاء بالشعوذة، وأحيانا يتلفظ أمامي بألفاظ شركية، وأحيانا يسب الإسلام والمسلمين، كيف تكون المعاملة معه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ينبغي أن نعلم أننا ما أمرنا بأن نشق صدور الناس وأن نكشف ما في سرائرهم، نحن أمرنا بالظواهر والله يتولى السرائر، ونعامل الناس بحسب ما ظهر لنا من حالهم، وفي معاملتنا لهم دائما وأبدا نمشي على أصل النصح، على أصل النصح لهم، وبطريقة الحكمة واللين التي أمرنا بها رب العالمين: أدعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا إذا كان جاءه إنسان وقيل له، وما أدرك ما قيل، أنه مشعوذ، يعامله بمثل ما ظهر بما ظهر له من حاله، إذا أحسن يشير تنبيها وتذكيرا ودعوة، قال: والله الحمد لله رب العالمين، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، حذرنا من شر الشياطين والجان ومن يتعاملون معهم، وهكذا إذا ظهر له شيء مما هو مخالف للشرع أمامه واجب عليه أن ينصح له، واجب عليه أن ينصح له، هذا هو الواجب. والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيك. سائل يقول: ما نصيحتكم وتوجيهاتكم لإخواننا في أعضاء هذه الجمعية، وبما تنصحونهم بالرجوع إليه في هذه المدينة فيما أشكل عليهم؟
أنا الله هذا أكتب السؤال قبل أن أكمل كلمتي، وأنا ذكرت نصيحة هذه كلها متوجهة لإخواني وعلى رأسهم رئيس الجمعية، أن يحققوا في عملهم هذا شرطي القبول، وأن يمشوا مع إخوانهم بالنصيحة وبالتعاون على الخير، وأن يقبلوا من غيرهم، ودائما وأبدا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى مشايخهم وعلمائهم حتى يبصروهم ويبينوا لهم الطريق السليم فيما يقصدون من عمل الخير، والله أعلم.
سائل يقول: لو تفضلتم شيخنا بذكر بعض آداب النصائح.
بذكر ماذا؟
بعض آداب النصيحة.
لا شك ولا ريب أن الأدب الأول أو الشرط الأول المتعلق بالنصح والنصيحة أن يكون بعلم. الناصح ينبغي أن يكون نصحه بعلم لا بجهال، لأن الجاهل قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وهو لا يدري
لأنه جاهل، لا بد أن يكون على علم بهذا الأمر، علم أن هذا الأمر في الشرع هو كذا وكذا، وقبل هذا أن يكون قصده في نصحه هو تحقيق وإيثار الخير للغير،
ما هو التعالي أو الظهور أو ما إلى ذلك، يعني يكون قصده حسن ويكون فعله حسن، وفعله لا يكون حسنا إلا إذا كان بعلم. ومن الأداب كذلك أن يكون على الطريقة المرضية، على طريقة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، يكون برفق ودين وبمحبة ورأفة حتى يحقق بلطفه المطلوب. وهذا فيه خير عظيم يا إخوان، لابد أن نحرص على تحقق النتيجة، لعل الله عز وجل يرزقنا فضل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يقول عليه الصلاة والسلام، سبب في هداية غيره ولو واحد. والله تبارك وتعالى أعلم.
نود منكم شيخنا كلمة في حق الشباب على التعلم وحضور حلقات العلم.
ولا شك ولا ريب أن من أعظم أوجه الخير ونحن نتحدث ونحث إخواننا على فعل الخيرات وترك المنكرات من خلال هذه النصوص المباركات، أن من أعظم الخير تعلم العلم، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: ما وجدت، وهذا يعني بعد استقراء لنصوص الكتاب والسنة، ما وجدت بعد النبوة أفضل من بث العلم. كيف لا، والعلماء ورثة الأنبياء، بث العلم، ومن وفقه الله جل وعلا للعلم النافع سينفع به بعد ذلك، لأن زكاة العلم تعليمه. وهذا فيه إشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك، وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر موصول بفضيلة شيخنا على تلبيته لهذه الدعوة وتجسمه عناء السفر رغم كثرة مشاغله، فالله عز وجل يرضيه.
والشيخ يعني شكرا رفع الدرجة،
فالله سبحانه وتعالى هو وحده يجزيه خير الجزاء وغفاره. وكذلك الشكر مبذول للسلطات المعنية على ما قدموه لنا من تسهيلات لإنجاح هذا اللقاء، كما لا ننسى الإخوة القائمين على هذا اللقاء، فجزاهم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. وما يعنينا إلا أن نختم هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونرجو من الإخوة أنهم يبقوا في أماكنهم حتى يحضر الشيخ إن شاء الله، ثم ننصرف بهدوء إن شاء الله.